الوحدة الخامسة من نوادر البخلاء للجاحظ، قصتان من كتاب البخلاء للجاحظ. القصة الأولى مفارقة البخيل والدرهم. قال الجاحظ: وحديث سمعناه على وجه الدهر، زعموا أن رجلاً قد بلغ في البخل غايته وصار إماماً، وإنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه واستبطأه، وكان مما يقول له: كم من أرض قد قطعته، وكم من كيس قد فارقته، وكم من خامل رفعته، وكم من رفيع قد أخملته، لك عندي ألا تعرى وتضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول له: أسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا تذل ولا تزعج منه، وإنه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه، وإن أهله ألحوا عليه في إنفاق درهم فدفعهم ما أمكن ذلك، ثم حمل درهما فقط. فبينما هو ذاهب إذ رأى حواء قد أرسل على نفسه أفعى لدرهم يأخذه، فقال في نفسه: أتلف شيئا تبذل فيه النفس بأكلة أو شربة، والله ما هذا إلا موعظة لي من الله. فرجع إلى أهله ورد الدرهم إلى كيسه، فكان أهله منه في بلاء، وكانوا يتمنون موته والخلاص منه بالموت والحياة بدونه. فلما مات وظنوا أنهم قد استراحوا منه، قدم ابنه فاستولى على ماله وداره، ثم قال: ما كان أدم أبي، فإن أكثر الفساد إنما يكون في الإدام. قالوا: كان يتأدم بجبنة عنده. قال: أرونيها. فإذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة. قال: ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن وإنما كان يمسح على ظهره فيحفر كما ترى. قال: فهذا أهلكني، وبهذا أقعدني هذا المقعد، لو علمت ذلك ما صليت عليه. قالوا: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال: أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة. القصة الثانية معاذة العنبرية. توسط أحد الشيوخ مجلسه في مسجد البصرة بين رواده يوما، فقال لهم: لم أر في حياتي امرأة تضع الأمور في مواضعها وتوفيها غاية حقوقها مثل معاذة العنبرية. فقال له أصحابه: وما شأن معاذة هذه؟ قال: أهدى إليها العام ابن عم لها أضحية، فرأيتها كئيبة حزينة مفكرة مطرقة، فقلت لها: ما لك يا معاذة؟ قالت: أنا امرأة أرملة وليس لي قيم، ولا عهد لي بتدبير لحم الأضاحي، وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه، وقد خفت أن يضيع بعض هذه الشاة، ولست أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها، وقد علمت أن الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيئاً لا منفعة فيه، ولكن المرء يعجز لا محالة، ولست أخاف من تضييع القليل إلا أنه يجر تضييع الكثير. أما القرن فالوجه فيه معروف، وهو أن يجعل منه كالخطاف ويسمر في جذع من أجذاع السقف، فيعلق عليه إناء الماء وكل ما خيف عليه من الفأر والنمل والحيات وغير ذلك. وأما المصران فإنه لأوتار المندفة، وبنا إلى ذلك أعظم الحاجة. وأما العظام فسبيلها أن تكسر ثم تطبخ، فما ارتفع من الدسم كان للمصباح وللعصيدة ولغير ذلك، ثم تؤخذ تلك العظام فتجفف فيوقد بها، فلم ير الناس وقودا قط أصفى ولا أحسن لهبا منه. وأما الإهاب فالجلد نفسه جراب، وللصوف وجوه منفعة لا تعد، وأما الفرث والبعر فحطب إذا جفف عجيب. ثم قالت: بقي الآن علينا أن ننتفع بالدم، وقد علمت أن الله عز وجل لم يحرم من الدم المسفوح إلا أكله وشربه، وأن له مواضع يجوز فيها ولا يمنع منها، وإن أنا لم أقع على علم ذلك حتى يوضع موضع الانتفاع به، صار كية في قلبي وقذا في عيني وهمًا لا يزال يعودني. قال: فلم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسمت، فقلت: ينبغي أن يكون قد انفتح لك باب الرأي في الدم. قالت: أجل، ذكرت أن عندي قدوراً شامية جددة، وقد زعموا أنه ليس شيء أزيد في قوتها من التلطيخ بالدم الحار الدسم، وقد استرحت الآن إذ وقع كل شيء موقعه. قال: ثم لقيتها بعد 6 أشهر، فقلت لها: كيف كان قديد تلك الشات؟ قالت: بأبي أنت، لم يجئ وقت القديد بعد، لنا في الشحم والعظم وغير ذلك معاش، ولكل شيء إبان.